الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مس القبل أو الدبر من الصغير أو الكبير بدون حائل ناقض للوضوء، لحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. وعلى ذلك جمع من العلماء، فيتعين الأم أن مست يدها قبل أو دبر طفلها أعادت الوضوء، وبإمكانها أن تستخدم قفازا عند تنظيفها طفلها حتى لا تباشر يدها عورة طفلها فتنقض وضوءها. أكل لحم الإبل ناقض للوضوء سواء أكل وحده أو مخلوطا بغيره. وعلى من أكل لحم الإبل قضاء الصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة، وإن كان ناسيا لكون ما أكله لحم جمل، لأن النسيان لا أثر له في هذا الباب، وإنما أثره في رفع الإثم عمن صدر ذلك منه. حمل المرأة لا ينقض الوضوء، ومس جسدها أثناء الإنقاذ لا بأس به لضرورة إنقاذها. مس جسد الميت لا ينقض الوضوء. إذا كان الدم فاحشا أي كثيرا فإنه يغسله لأنه نجس ولا ينتقض وضوءه بذلك، وأما اليسير فلا يضره. التخلص من الوساوس إنما يكون بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والاستعاذة من الشيطان والمحافظة على الأوراد وبمدافعة الوساوس وعدم الانسياق معها والبعد عن كل ما يساعد على وجودها. القي ينقض الوضوء إن كان كثيرا فاحشا بأن ملأ الفم فأكثر، لما روى أبو داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أخرجه الإمام أحمد وقال هذا أصح شيء في الباب. وأما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل. خروج الريح من دبر المتوضئ ينقض وضوءه بالنص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى لا ينصرف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه البخاري. يعني حتى يتيقن من خروج الريح، فدل ذلك على أنه ينقض وضوءه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ويعيد الصلاة، رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه ابن حبان. يجزئ التراب الذي فيه غبار عن الماء في التيمم لمن عاجز عن استعمال الماء أو فقده، ومن تيمم مع القدرة على استعمال الماء وهو موجود فصلاته باطلة ويعيد الصلاة. إذا حان وقت الصلاة في الطائرة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي صلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وقدر على استعماله وجب عليه التطهر به، فإن لم يجد ماء أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته أو لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم، قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ويجوز أن يتيمم على غير الأرض سواء على مقعد الطائرة أو فرشها أو غيرهما، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى على حسب حاله. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما صفة التيمم من الحدث الأصغر والأكبر فهو أن تنوي ثم تسمي وتضرب بيدك على الصعيد الطهور، ثم تمسح وجهك ببطون أصابعك وكفيك براحتيك. ومن كان عليه جنابة فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، فإذا ضاق الوقت قبل التمكن من الماء للعجز عن الحصول عليه أو عن استعماله فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لأنه قد اجتمع شرطان، فإنه قد اجتمع شرطان للصلاة: الطهارة والوقت. والطهارة بالماء عند العجز عنها لها بدل وهو التيمم بخلاف الوقت. وامرأة تسأل عن دم الحيض ونزوله قبل موعده المعتاد، الجواب: الدم الذي ترينه قبل العادة وهو متصل به بحسب يحسب من العادة، ولو كان لونه مخالفا لدم العادة ما لم يتجاوز الدم أكثر أيام الحيض وهي 15 يوما، وما جرى منك من الطواف للإفاضة والدم عليك يعتبر طوافا غير صحيح، فعليك إعادته ليتم به حجك، لأنه لا يصح الطواف من الحائض. وإذا كنت ذات زوج وحصل جماع فإنه يلزمك فدية، وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع الفقراء، فإن عجزت عن الفدية فعليك صيام 10 أيام. والأصل أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في ابتدائه أو انتهائه تعتبر حيضا ما لم يجاوز مجموع أيام الصفرة والكدرة المتصلة والدم 15 يوما، فإن تجاوز المجموع 15 يوما فإنها تغتسل عند إكمالها 15 يوما وتصلي وتصوم. أما إذا انفصلت الكدرة والصفرة عن الحيض فإنها لا تعد شيئا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في البخاري. وإذا كان الدم الخارج من المرأة منتظما انتظام العادة الشهرية ومتصفا بخصائصها فهو دم حيض، تطبق عليه أحكام الحيض. أما إن لم يكن كذلك فهو دم فساد، لا تطبق عليه أحكام دم الحيض. ومن به سلس البول فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويضع على ذكره ما يحول بين البول وبين وصوله إلى جسمه وملابسه، والحمل الذي يترتب على وضعه انقضاء العدة واعتبار الدم الخارج من المرأة نفاسا هو ما تبين فيه صورة إنسان على نحو ظاهر، سواء أكمل 80 يوما أو لم يكملها، وذلك لأنه إذا بنى فيه شيء من الخلق الآدمي علم أنه حمل، فيدخل في قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الصلاة: يجب على المسلم الاهتمام بالصلاة وأدائها في وقتها مع الجماعة، ولا يتكاسل عنها ويتأخر، لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها. والصلاة في أول وقتها أفضل، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. والأصل الاكتفاء بألفاظ الأذان في الإعلام بدخول وقت، ولا يجوز زيادة عليها. والتنبيه على الصلاة بعد الأذان بمكبر الصوت الخاص بالمسجد، هذا الفعل أصله والتزام ذلك من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ومعلوم أن الأذان هو الذكر المشروع للنداء إلى الصلاة، وزيادة عليه بدعة. الأذان عبادة شرعت للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يجوز المؤذن أن يتقدم قبل موعده للأذان في تقويم أم القرى، لما قد يترتب عليه من فساد عبادة الصيام والصلاة أو منع المسلمين مما يجوز لهم فعله. الذي أذن هو الأحق بالإقامة، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال رضي الله عنه حين تقدم يوما للإقامة وقد أذن زياد بن الحارث الصدائي: إن أخا صدا أذن، ومن أذن فهو يقيم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وضعفه، لكنه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، عند أكثر العلم، أن من أذن فهو يقيم، انتهى. وهذا من جهة الحقية، وإلا فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر بالاتفاق. لقد حدد شرع أوقات الصلوات الخمس، حيث يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول سبحانه: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثبت في الصحيحين من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقاله: صلي معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر وصل العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصل الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.